بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا أن نجيب عنها. ومع اللقاء 50 بعد 100 الأولى، في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص أو من أحد الحضور في المسجد، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا في رحابها بعنوان خصائص وعلامات معتقد أهل السنة والجماعة. جزاكم الله خير يا أبا صوفي، بارك الله فيك. فقد سأل السائل عن هذه المسألة، ما هي الخصائص التي تميز عقيدة أهل السنة، وما هي العلامات التي تعرف بها؟ فشرعنا في الإجابة والتفصيل، وهذا هو اللقاء السابع في رحاب حديثنا عن خصائص وعلامات عقيدة أهل السنة والجماعة. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن خصائص هذه العقيدة، وشرحنا وفصلنا في سلامة المصدر، فمصدرها الكتاب والسنة، جزاكم الله خير. في الإيمان والتسليم لكل ما جاء في كتاب ربنا وهدي نبينا فيما يتعلق بالعقيدة، كذلك في الوضوح والبيان، كذلك في العقلانية، إلى آخر الصفات التي شرحناها. ثم شرعنا في بيان العلامات، وأولى العلامات الإيمان بالله وحده لا شريك له لا ند له، وتكلمنا عن هذه العلامة في الدرس الماضي. في هذا اللقاء مع علامة جديدة من علامات المعتقد. فأهل السنة يعتقدون اعتقادا جازما بأن لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى، فالله تعالى يتصف بكل كمال، ويتصف بكل جمال، ويتصف بكل جلال. قال في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومعنى الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن والجمال الغاية، فأسماؤه جل وعلا بلغت من حيث الحسن الغاية، وصفاته هي المثلى سبحانه جل وعلا، لذلك بيّن ذلك في الكتاب، وبيّن ذلك النبي في صحيح السنة في الكتاب، هذه الآية التي أشرت إليه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى، والدعاء يكون بمقتضى الاسم. مثلا أنا مذنب مقصر، من أسماء الله الحسنى أنه الغفور وأنه الغفار وأنه الرحمن وأنه الرحيم، فأتوسل إلى ربي باسم من هذه الأسماء أن يغفر لي، فأقول: يا غفار اغفر لي ذنبي، يا رحمن يا رحيم ارحمني، لأن طلب المغفرة إنك توفق للتوبة والإقلاع عن الذنب فيقبلك الرب عز وجل ويتوب عليك، يبقى هداك للاستغفار وقابل منك، ودي الرحمة بقى، أن يقبل توبتك ويرفع عنك أثر هذا الذنب، بل تبدل السيئة إلى حسنة. فإذا أنا بذلك حققت الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، فدعوت ربي باسمه الغفار ودعوت ربي باسمه الغفور، ولذلك قال نوح لقومه هذا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فالجزاء من جنس العمل، هتستغفر يغفر، هتندم يقبل، هترجع له نادما تائبا يقبلك ويبدل السيئات إلى حسنات. ولذلك عند الإمام الترمذي وابن ماجه حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله أكبر، شرطان: دعاء ورجاء. إنك ما دعوتني ورجوتني، فالله تعالى يحب عبده اللحوح، دعاء المضطر الراجي يقبله الله عز وجل، مش الدعاء الذي لا يلامس القلب. كثيرون يدعون باللسان فقط ولم يجتمع القلب. شوف النبي يقول: إن الله تعالى لا يستجيب من قلب غافل لاهي. يا الله، يعني بيدعو باللسان فقط لكن القلب إيه؟ غافل، القلب لاهي. بعدين يقول لك: هو أنا بدعو ما بيستجيب ليش ليه؟ ما أنت ما دعيتش، أنت ما حققتش أسباب استجابة الدعاء. لابد يكون الدعاء دعاء مضطر، لسان مع عقد قلب، مش تبقى ساجد وعمال ترمي الدعوات من غير يقظة حفظ آلي، اللسان يتعود خلاص. يا أخي ده أنت لو وقفت أمام عظيم من عظماء الدنيا هتفكر في كل حرف وأنت بتطلعه، وتعرف تتكلم إزاي، ووقتك معاه قليل لازم ترتب كلماتك وتحضرها قبل ما تروح له، وتشوف هتقول الأول وتبدأ بإيه وتنتهي بإيه، ما بالك بملك الملوك وأنت بين يديه. لازم تستحضر قلبك عند دعائك، مش مجرد لسان. النبي قال: إن الله لا يستجيب من قلب غافل لاهي. إيه كمان من شروط الدعاء؟ بتكون على طهارة، ودي من السنن، متوجه للقبلة، ترفع يديك إلى السماء متذللا مفتقرا تثني على ربك قبل دعائك وتصلي على نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتبعد عن الموانع، من الموانع أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام والتغذي بالحرام. ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. دي اسمها أسباب استجابة الدعاء. أشعث أغبر يعني متذلل قليل الهيئة فقير، ودي من أسباب استجابة الدعاء، إنه محتاج مفتقر لله عز وجل، مش بيدعو دعاء الاستغناء، مش محتاج هو أصلا يعني، بس هو بيدعو خلاص. لا، أشعث أغبر يطيل السفر، ودعاء المسافر مستجاب في السفر. يمد يديه إلى السماء، هو أدب من أداب الدعاء، يجأر إلى ربه يقول يا ربي يا رب، يدعو بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، يعني عنده أسباب الإجابة. قال ومطعمه حرام، يا رب سلم، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. قال أن يستجاب لذلك، عنده موانع الإجابة، ما يستجبش، ماسك الأرجيلة ولا الشيشة، يا رب اغفر لنا يا رب، ويعمل كده. كيف يغفر لك وانت بتحارب بالعصيان؟ ماسك السيجار ويعمل كده، يا رب انت عالم بيه، يا رب يا مش مهما تقول يا رب، لانك عاصي، انك بتشرب الحرام، بتشرب ايش؟ الحرام. والملابس مسروقة او مغتصبة حرام، راح مش عارف محل ايه وسرق له كوتشي وخرج من غير ما يدفع مثلا، ولابسه لي، يا رب يا ابني من تلبس الحرام شيء ينفع، ولا سرق، تسموها كنزة؟
كنزة
يعني ايه كنزة بقى صحيح؟ ياكا؟ تيشيرت والله اسمها كنزة. اصل الكنزة عندنا في مصر حاجة ساقعة، لا بشرب من عندك دي عارفها. فانا يقولي لي كنزة، يقولي يا رب كنزة ايه، فين الكنزة دي؟ فالكنزة عندنا انا حاجة ساقعة، اللي هي المشروب الغازي ده اللي في علبة، اللي انا باخده من عندك من محل ده اسمه كنزة. فالاخ يقول لي كنزة ومش كنزة، مش عارف يعني كنزة، اقول له ماشي انتظر الكنزة تيجي، ما فيش كنزة بتيجي. أتاري الكنزة بقى يعني لبسة. لابس كنزة حرام وعمال يا رب من الصبح، قول براحتك بقى، ما فيش إجابة لأنك عندك مانع من موانع الإجابة. وغذي بالحرام، يعني مش مجرد المذكورات فقط، لا، حياته كلها حرام، حياته كلها ايش؟ حرام. يا رب سلم. بيتعامل بالربا، جايب بيت بالربا، سيارة بالربا، مش عارف لابتوب بالربا، يعني العملية ضايعة خالص يا محمد، كله مبهوأ خالص. ولكن عمال ادعو. قال ان يستجاب لذلك، في موانع بتمنع هنا، تمنع الاستجابة، يبقى لازم تحتاط عشان ربنا يستجيب. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فلا لما تكون مقصر أو مذنب اسأل ربك باسم يقتضي المغفرة، الرحمن الرحيم، العفو، الغفار، الغفور، وهكذا. طيب الأرزاق عندي ضيقة شوية، والراتب مش مكفي، والعملية صعبة، طب اسأل ربنا بالاسم المقتضي لذلك، الرزاق، يا رزاق ارزقني وبارك لي في رزقي، وادعو بيقين. طيب أنا مظلوم، أدعو ربي بصفة العدل، يا عدل اقتص لي ممن ظلمني، وهكذا. إذن تدعو ربك بمقتضى الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال فادعوه بها، مش تقعد تكرر الاسم بلا دعاء. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، وبعدين يعني تلغتين هتقعد قد ايه تقول يا لطيف؟ ماذا تريد من اللطيف؟ ما كلمة يا لطيف دعاء، نداء، بتنادي ربنا باسمه اللطيف، يقول لك لبيك عبدي. ها ماذا تريد؟ أخبر ربك بما تريد، يحب أن يسمع دعائك سبحانه وجل جلال. إنما تقعد تقول لي ألف مرة يا لطيف، تقول لي أنت من الذاكرين يا رجل، هذا عبث. ولازم الشيخ بقى اللي أنت مريد عنده يحدد لك تذكر بكم مرة، أصل دي مجربة. يقول لك واذكر ربك باسمه اللطيف 499 مرة ونص. طب هنجيب النص ده منين؟ أصلها مجربة. مجربة تعمل حاجة، الدعاء عبادة موقوف على المنهج، على الكتاب والسنة. ما ينفعش تحديد أعداد وأرقام إلا بدليل شرعي من الكتاب أو السنة. إنما يطلق الذكر، ما تحددلوش عدد معين. لا، أصل أنت لو ذكرت ربك بالذكر ده 499 مرة هتحصل كذا وكذا. الله كمان عرفت هيحصل كذا وكذا، ده أنت بتتألى على الله عز وجل. هل أخبر النبي بهذا؟ أبدا. طب أنت جبت منين؟ من أين أتيت بهذا؟ وتجد غلاة التصوف لازم تاخد الإذن بالذكر من شيخك، تاخد العهد الأول، وبعدين يأذن لك الشيخ صاحب الطريقة إنك تذكر ربنا بأسماء معينة، عدد معين في الصباح وفي المساء. خلاص بقت الطريقة اليسرية والطريقة الشاذلية والطريقة الكركرية. ما في السكرية، ما كله بقى كركرية مهلبية، ما شاء الله طرق، بقت طرق. وعشان كده اخترعوا لكل شيخ طريقة. لا، كلام باطل، مش لكل شيخ طريقة. وأن هذا ربنا لما أمر النبي في الدعوة قال له إيه؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. في صراط لازم نتبع، وأمر يبلغ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني. ما فيش حاجة اسمها لكل شيخ طريقة، لا، المنهج واحد، الحق واحد لا يتعدد، والصواب واحد لا يتشعب. بلاش انحرافات فكرية وعقدية ومنهجية باسم التصوف والطرق والكباري. لما حذبنا الأمة وضيعنا المنهج باسم لكل شيخ طريقة، لا، طريقة عندنا واحدة، طريقة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تركوا القرآن والسنة واحتكموا لآراء الرجال، نسأل الله السلامة، عين البدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، غير مقبول. اتعب نفسك بالأخير، ما في قبول ولا في ثواب، بل أنت مأزور غير مأجور، لأنك خالفت النبي وبعدت عن سنته وعن طريقته. وأمر العبادة توقيفي، الدين اكتمل على إيد النبي، انتهت القضية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن من الدين في عهدي لن يكون من الدين إلى قيام الساعة، وما كان من الدين في عهد النبي هو الدين إلى قيام الساعة. طريقة النبي محمد، هدي النبي محمد، سنة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا قال ابن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ولله الأسماء الحسنى. فادعوه بها، أي ادعوه بها وفق شرعه وهدي نبيه عليه الصلاة والتسليم. فتتعلم من السنة كيف تدعو في ذكر مقيد وفي ذكر مطلق. المقيد ما قيده النبي بقوله أو بفعله، علمنا كده دبر كل صلاة نذكر الله 33 مرة بالتسبيح، والتحميد 33 مرة، والتكبير 33 مرة، وتمام 100 لا إله إلا الله. ده مقيد، ما زدش عن كده ولا نقص. وعلمنا أيضا سنة ثانية في نفس الباب، نسبح 25، نحمد 25، نكبر 25. وعلمنا في نفس الباب سنة ثالثة، نحمد 10، نكبر 10، نسبح 10. فده اسمها التنوع في السنة، فتفعل هذا طارة وهذا طارة وهذا طارة. لكن ما ينفعش تعمل كوكتيل، ما فيش تقول مثلا أسبح ربنا 33 وكبر 10 وأحمد 25، ما ينفعش. دقيت ده ذكر مقيد، هتختار العدد 33 بكلهم إيش؟ 33، يبقى العدد 99 وتمام 100 لا إله إلا الله. 25 خلاص، 25 تمام. فأنت بقى تحاول تنوع، لأن التنوع في السنة اللي فيها تنوع في إيقاظ للقلب وتنشيط للذهن، فتخشع. لأن اللي اعتاد على عدد معين بيقولوه وهو نايم، تجد البعض يحاول يذكر ربنا دبر الصلاة مش عارف يقول ايه، هو خلاص حافظهم عددا، لكن لما يجي المرة الثانية 25 هيبدأ يركز في العدد فيخشع، اللي بعدها 10 هيبدأ يركز في العدد فيخشع، وهكذا. يبقى ده اسمه ذكر مقيد بوقت معين دبر كل الصلاة. كذلك في أذكار الصباح والمساء، علمنا النبي أن نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة. اللي يقول هذا الذكر 100 مرة في الصباح كأنه تصدق بعشر رقاب أعطاكم في سبيل الله، غير الحسنات اللي هتكتب له والسيئات اللي هتمحى عنه. فقيد بالمية هنا، وقال ولا يأتي أحد بمثل هذا إلا رجل زاد، لكن ما قيدش بقى، زود براحتك بقى، عاوز تخليهم 200 ماشي 300 ماشي، لكن ما تحددش عدد بعينه، ده الإطلاق بقى. يبقى في الذكر المطلق، يبقى الذكر المطلق اذكر ربك كما شئت وفق السنة دون عدد مقيد، لأن السنة ما قيدتش. فالموضع اللي فيه قيد التزم بالقيد، الموضع اللي ما فيش فيه قيد اطلق. واحد كده مثلا يقول لك انا احب اصلي على النبي 100 مرة، صلي 100 مرة، وبعد كده اصلي 500 ماشي، ده مطلق. لكن ما تلزمش عدد بعينه، ما تقولش ما ينفعش اصلي الا بالعدد ده، وشيخك يقول لك لا عشان بركة صلاتنا لازم تصلي على النبي 999 مرة. طب ما نخليهم 1000، ليه 99؟ جت منين دي 999 مرة؟ دي جبتها منين؟ ده ذكر مطلق. سيبني بقى انا مع، سيبني انا مع الصلاه على النبي بقى على حسب وقتي وعلى حسب جهدي، انا عندي الان وقت هصلي على النبي على قد ما اقدر، ده مطلق ماشي، لكن ما تحددليش وتقيد لي عدد بلا دليل. انما المقيد مقيد خلاص، وهكذا. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، فادعو ربك بأسمائه، مش تناديه بدون دعاء، حي 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 حي. طب وبعدين يعني؟ وبعدين يقول لك بيقعدوا كده يقولوا حي 1000 مرة، وبعضهم شيخه يديله السبحة اللي هي 200 مش عارف طويلة دي، مش عارف 1000 حبة ولا ايه، يقول له تصلي على النبي 999 مرة في الصبح و 990 مرة في الليل. جبت منين العدد ده؟ ما تسيبني اصلي على النبي انا وفق حالي، ما تقيدنيش بعدد، لان التقييد بعدد محتاج لدليل. وانت جبت منين؟ اصلك مجرب، فيش حاجه في العباده اسمها مجربه، دي عباده توقيفيه، توقيفيه على الكتاب والسنه والمنهج، فيش حاجه اسمها اصل احنا جربنا الذكر ده ايه جربنا الذكر ده؟ هو الاذكار كمان محط تجارب؟ لا، ده منهج مش تجارب. فربنا تعالى له الاسماء الحسنى، لذلك في الحديث يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني الا غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يبقى دعاء مع رجاء، انكسار وخضوع. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني ارتفاع، ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. الله اكبر. ماشي، ثم رحت للوالي في القبر وفي الضريح، قال له تعالى لي على طول، ثم استغفرتني. انت رايح للأضرحة ليه؟ رايح تطلب المدد من المخلوقين الميتين ليه؟ هو مات لا يملك لنفسه لا النفع ولا الضر. راح تسأله ليه عند قبره؟ راح تقول له يا سيدي فلان مدد، مدد فين؟ هيجيب لك منين المدد أصله؟ قد مات، هو مات، افهم افهم يا غبي، هو مات خلاص، لا يملك المدد ولا غير المدد، مات. مات ولا ما ماتش؟ مات خلاص، انتهى. راح بتقول له ليه؟ بتكلمه ليه؟ هو مات، سيدك فلان ميت، افهم يا غبي، تعبتنا معاك. وتجد عمائم تجيز للناس كده، روح يقولوا يا مدد، مدد لمين؟ مدد لمين؟ وقد مات. اسأل المدد من ربك الحي الذي لا يموت. عجيب أمرهم، عظموا الأموات وما عظموا من خلقهم. يقول لك أصله ما كان عند ربنا، طب ما تروح لربنا على طول، روح للملك على طول، ليه راح اللي عنده مكانة ده؟ ما تروح لله أنت مباشرة. لا، إزاي؟ لازم نلف وندور، ما عشان الطرق دي هتشتغل إزاي والنزور هتيجي منين؟ ما لو ما فيش مدد عند الميت ده، صندوق النذور مش هيتملي ولا يتعبى، محدش هيروح له، فبالتالي مش هيبقى فيه بيزنس ولا سبوبه. والصناديق اللي قد كده بمية قفل دي، تعرفينها؟ سيدهم مش عارف يحافظ على المال بتاعه في الصندوق. اذا كان بيقضي حاجاتكم انتم زعمتم هذا، مش عارف يحرس ماله، ويقول لك لا، والمسجد اتسرق 100 مره كمان. طب واللي سرق ده فين الوالي؟ ما يحافظش على المال ليه؟ عاملين اقفال قد كده ليه؟ فهو لو ما اجس المدد مش هيبقى فيه بيزنس ولا فيه اموال ولا فيه نذور ولا فيه شوالات بتتعبى بملايين الاموال من الجهلاء. ده غير بقى اللي بيتذبح هناك عند الضريح، عجول وإبل وكباش ومعيز، كله جاي بقى بيذبح، وطبعا راح لأصحاب القروش والبطون. وطول ما المغفلين كتير باللغة الدارجة، النصابون بخير بيملأوا قروشهم وتزيد أموالهم ومناصبهم وكسورهم. تيجي انت تقول بقى بدعة، هتخرب عليهم يا شيخ الله يهديك، ده انت هتقفل السبوبة دي. ده النساء بيروحنا هناك يرموا الذهب، لو قلنا لها هاتي المسجد عشان في مشروعات ما بيجيبوش، راحت للوالي ترمي له الذهب. مين اللي الوالي خد الذهب؟ الوالي مات، هيعمل ايه بالذهب الوالي؟ الوالي في القبر يا حجة، ذهبك بيروح للنصابين يا حجة، الجاموسة اللي جبتها حاجة تتباحيها للولي، الولي ما يأكلش من الولي، مات يا حاجة والله، ده اللي يأكلها المجرم اللي أباح لك إنك تروحي هناك. مش دي كلها مصايب يا إخوة وانحرافات عقادية ومنهجية؟ نسأل الله السلامة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، آية واضحة مش محتاجة لا لف ولا دوران ولا فلسفة ولا كلام ولا رأي ولا تجربة. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. ما طلبش المدد من ميت وأشركت بالله، ما رحتش قبلت العتبات وطفت بالضريح، ما رحتش ذبحت لغير الله، عندك توحيد خالص. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أو كما أخبر نبينا عن ربنا جل وعلا. دين واضح جميل، عقيدة نقية صفية جميلة سهلة بسيطة، مش كلها تعقيدات. ده في ناس بيلففوهم كعب داير على الأولية، الواد مريض طب روح زور الأولية، يجي من صعيد مصر عندنا من الجنوب يلف على كل الأولية في القاهرة، يلف كعب داير، ضيع أوقات وأيام وأموال ونزور، ونسي أن الشافي هو الله. كان ممكن في جوف الليل وانت في بيتك صليت ركعتين قلت يا رب، وخدت الواد الصبح وديته للطبيب المختص يعالجه ويكتب له روشتة، كنت وفرت على نفسك الآلاف المؤلفة من الأموال اللي عملت لف على الأضرحة. وفي كل ضريح طبعا لازم ترمي البياض وترمي النذور، ما هو مش ببلاش. مريض روح وديه للدكتور، تداوى عباد الله، فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له الدواء. الواد مريض ماله بطنه تعبا وديه لطبيب البطنة، دماغه تعبا وديه لطبيب المخ والأعصاب، عظامه تعبا وديه لطبيب العظام يكشف عليه ويعمل له أشعة يشوف عنده إيه ويكتب لك الدواء، وقول يا رب اجعل فيه الشفاء، إن قدر الله شفاء يكون. ليه بقى الكعب الداير ده على الأضرحة وعند قبور الأموات؟ نفس منهج المشركين الأول، هؤلاء شفعاؤنا عند ربنا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، دول هيوصلونا. يوصلوك فين إذا كان مات؟ اللي وصل وصل بعمله، وصل بدعائه لربه، وصل باستقامته على منهج نبيه، مش بهذا الجهل والدجل والاختلاط والبؤس والفجور والفسق، نسأل الله السلامة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، أو كما قال النبي. الله، كلكم حافظين النص ده. إيه معنى الإحصاء؟ من أحصاها دخل الجنة. الإحصاء في ثلاثة: الأول حفظها عددا، تستخرجها من الكتاب وصحيح السنة بالعدد بتاعها وتحفظها، حفظنا الاسم. الثاني فهمها معنى، تفهم معناها، شوف الاسم ده معنى ايه في حق الله جل في علاه، فهمت المعنى، تعمل بمقتضاها. رقم ثلاثة يعني تتعبد ربك بهذا الاسم. نقول مثلا الغفور معناه الذي يغفر الذنب ويقيل عثرة من تعثر، يغفر يعني يمحو، يستر، يستر عليك الذنب. يبقى أنا حفظت الغفور وعرفت معناه، أتعبد ربي بمقتضاه إزاي؟ مدام هو الغفور يبقى لما أذنب أستغفره وألجأ له ليغفر ذنبي، ما روحش لحد غيره، فأبعد عن الذنب أولا وأستغفر ربي ثانيا وأندم على الفعل وأعزم على عدم العودة وأجأر إليه داعيا، خلاص يغفر لي ويعفو عني ويبدل سيئتي إلى حسنة. تمام، هذا الأمر بسيط خالص. فده مفهوم الإحصاء، تحفظ العدد، تفهم المعنى، تتعبد الله بمقتضى الإس. انفعلت دخلت الجنة. الله أكبر، شوف سهلة ازاي. وكثيرون للأسف مشغولون عن هذا الباب، إلا من رحم ربي وعصى، تلاقيه عمال يخبط ويرزع وسايب باب الجنة، شاغل نفسه بما لا يعنيه. يبقى لسه يعيني طالب مبتدئ ومشغول بالطعن في العلماء وتجريح العلماء وطلبة العلم، ومشغول بالنوازل في الأمة وعمال يتكلم بلا علم. طب يا ابني ما تتعلم، ما تسيب الكلام ده للكبار، انت مالك، انت صغير لسه حبيبي. دلوقتي كل يوتيوبر وبلوجر بيتكلم في نوازل الأمة، بيكفر ويفسق ويبدع ويفصل ويقصل، مصيبة كبيرة جدا، ومسكين لا علم ولا فهم. ويا سلام بقى كمان لما يكون عنده كمان بغض لشيء معين أو بغض لعالم معين، يرميه بكل نقيصة لأنه بيبغضه. ولو بيحب عالم معين حتى لو زل وأخطأ وابتدع يبرر له الخطأ ويلبسه ثياب الملائكة، ولسان حاله يثبت له العصمة. سبحان الله، فجور. طب يا ابني انت مالك، انت لا تتدخل فيما لا يعنيك، سيب الكلام في النوازل للعلماء الراسخين، اسكت انت خالص، انت انشغل بطلب العلم وتعليم الواضحات. لا علم علمت ولا عمل عملت، وتحملت أوزارا بخوضك في الأكابر وإسقاطك لهم وتنفير الناس عما عندهم من شرع، ماذا تقول لربك غدا يا مسكين يا مسكين. وبعضهم يدعي الحق المطلق عنده وحده وغيره ما عندوش، وده شموخ العلم والكبر، نسأل الله السلام. ارجع للأئمة الكبار، ارجع لقول الإمام أبي الإمام الشافعي عندما قال: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. شوف التواضع، وده إمام من الأئمة الكبار، ما قطعش وقال لك إن الحق المطلق عندي أنا، لا، نعم في اعتقادي أن قولي هذا صواب، لكن يحتمل أن يكون خطأ، وربما هناك من أعلم مني وأنا علمي في هذا الباب ضيق. مهما أوتي الإنسان من فهم وعلم لا يعلم إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، علم محدود. لذلك قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فلا تدعي الحق المطلق، تبقى مصيبتك مصيبة، وبالتالي هيولي نفسه وصيا على الأمة، يدخل من يشاء في السنة ويخرج من يشاء من السنة، خلاص بقى معصوم، بقى الحق المطلق عنده وحده دون غيره، ولا يرى إلا نفسه. دي مصيبة، غلو وإفراط، ودي مشكلة وآفة. الإسلام مش كده خالص، الإسلام وسط بين سيئتين، بين إفراط وتفريط. فاشغل نفسك بالإحصاء، احصي الأسماء الحسنى بهذا الفهم الجميل عشان توصل للجنة. ويجي السؤال: هل الأسماء محصورة في هذا العدد؟ نقول لك لا، ده العدد ده المذكور في الحديث من أحصاه دخل الجنة، لكن لا يعني حصر أسماء الله في العدد ده أبدا. بدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الله، يعني في أسماء الله عز وجل استأثر بها في علم الغيب، نعم، لم يعلمها أحدا من خلقه، نعم، هيعلم نبيه منها يوم القيامة عند الشفاعة، نعم، وهنشوف أحاديث الشفاعة. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني، قال النبي: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، وفي رواية فرحا، والروايتان صحيحتان. إذن الحديث دليل على أن الأسماء الحسنى غير محصورة في 99. وأيضا حديث الشفاعة، النبي يقول: فآتي ربي عز وجل فيعلمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن. يعني يوم القيامة الله يعلمني بعض أسمائه الحسنى التي استأثر بها في علم الغيب، فأسأل ربي بها فيقول يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك، وسأل تعطى واسأل واسأل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي. الحديث إما ليه التحديد بالتسعة وتسعين؟ قلنا ده اللي يحصي يدخل الجنة، زي ما أنا أقول لك كده مثلا ولله المثل الأعلى، أنا معايا 50 يورو للصدقة، هل معنى كده أني لا أملك من المال إلا 50 يورو؟ لا، ده دي اللي أنا مخصصها لإيه؟ للصدقة، مش كل مالي في الصدقة، عندي 50 يورو مثلا. فلما يقول النبي أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني العدد ده اللي يحصي يدخل إيش؟ الجنة. فنقول لطلاب العلم انشغلوا بالباب الجميل ده، بدل القيل والقال، بدل ما تحشر نفسك فيما لا يعنيه وتزل بك القدم وتنحرف عن الطريق، انشغل بأمر يقودك للجنة، فاشغل نفسك بجمع الأسماء الحسنى وبشرحها وفهمها والعمل بمقتضاها. لو أفنيت عمرك في هذا نجوت. إذن من عقيدة أهل السنة الإيمان الجازم بأن لله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى المثلى. إن قدر بقاء وكان لقاء هنتكلم عن علامة أخرى من علامات معتقد أهل السنة والجماعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف الأسئلة الواردة ثم نرجع إن شاء الله للحضور. وعليكم السلام. ابنتنا أمينة مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، هناك شخص كان طالبا وكان يدخر المال لمدة تزيد عن سنة، لكنه لم يكن يخرج زكاة المال في تلك الفترة، والآن أصبح يعمل ويتقاضى راتبا ويريد أن يبدأ بإخراج الزكاة بانتظام، ماذا يجب عليه أن يفعل بشأن السنوات الماضية التي لم يخرج فيها الزكاة، وما هي الشروط الواجبة لزكاة المال؟ جزاكم الله خير. طيب، زكاة المال ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه، ولها ضوابط وشروط. من شروطها أن يبلغ المال نصابا. النصاب يقدر بالذهب 20 مثقال من الذهب، يعني بالجرامات يقدر 85 جراما من الذهب عيار 24. فإن كان عنده ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 24 أو يزيد، وكان هذا القدر من المال فائضا عن الحاجة الضرورية اللي هي السكن والأكل والشرب واللبس، وكان خاليا من الديون، معلوش ديون تنقصه، يبقى إذن هو عنده النصاب الآن. من اليوم اللي تحقق عنده النصاب يبدأ الشرط الثاني بقى اللي هو الحول الهجري. يعني مثلا في أول رمضان هذا العام اكتمل عندي النصاب ده، يبقى أنا هزكي في أول رمضان القابل إن شاء الله. فيجي في أول رمضان القابل يشوف عنده كم من المال. هو كان عنده القيمة اللي هي بتاعت النصاب حوالي 10,000 يورو مثلا، لما جي عند الحول الهجري عشان يخرج لقى عنده 20,000، يبقى يزكي 20,000 كلها، عن كل 1000 25 يورو، لأنه بدأ العام بنصاب، فكل اللي يدخل أثناء العام ينضم للنصاب، ما يقولش ده لسه 10,000 جنيه مبارح ما كملوش عام، لا، هم دخلوا في ايه؟ في صندوق النصاب، فدخلوا في العام كله، ما تقولش لا دول زكيهم السنة جاي، لا، ما دام دخلوا قبل النصاب قبل وقت الحول يبقى من النصاب، فتخرج على الجميع. فنقول لأختنا الأخ اللي هو كان طالب ده وبيدخل المال،
هل المال ده كان يبلغ نصابا؟ لو كان قد بلغ النصاب وكان فائضا ومدخرا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. فهو يشوف بقى كام سنة ما دفعش، هيبدأ يدفع بأثر راجع. لو قلنا مثلا كان عنده 10,000 يورو مثلا وعد عليهم الحول الهجري وما زكاهمش، زكاتهم 250 يورو. شوف هو كام سنة ما زكاهمش، 3 سنين مثلا، يبقى عليه 750 يورو دين لازم يخرجه. وهكذا فيشوف كم عام من وقت بلوغ النصاب ما زكاش، ويبدأ يزكي بأثر راجعي، ويستمر بقى كل سنة مع الحول يشوف عنده كم من المال زائد عن الحاجة وخالي من الديون، ويبدأ يزكي عند حلول الحول الهجري كما ذكرت. عن كل 1,000 يورو بيطلع 25 يورو فقط. أخونا فوزي بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجب على قارئ القرآن أن يحفظ آخر الحركة التشكيلية من آخر كلمة في الآية؟ هل يجب حفظ أيضا توصيل؟ نعم يجب، فلا يسمى حافظ القرآن حافظا إلا بالإتقان، لابد يكون على علم بتشكيل كل كلمة في أواخرها، عشان لو وصل الآيتين لا يخطئ. يعني مثلا البعض حافظ الحمد لله رب العالمين بيقف على السكون، لكن مش حافظ النون دي لو وصلت عليها ايه، فتحة ولا قصرة ولا ضمة. هي المفترض عندها ايه؟ فتحة. الحمد لله رب العالمين عليها ايه؟ فتحة. لو هو مش حافظ وعاوز يوصل الايتين هيغلط، فمثلا يقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لو هو مش حافظ بقى آخر العالمين ورأي كسرها، الحمد لله رب العالمين، بس مصيبة. بقت مصيبة ولا لا؟ بقت جروس بروبليم يا عبد الله، مصيبة. فلازم يحفظ آخر الكلمة تشكيلها إيه. الآية اللي بعدها الرحمن الرحيم فيها كسرة، لو مش حافظ آخرها ممكن يضمها لما يجي الرحمن الرحيم، يا دول فيش ضمة هنا خالص، يبقى ده مش حافظ. لازم يحفظ اواخر الكلمات بتشكيلها، لما يجي يصل الايتين يبقى على علم، فلا يخطئ في قراءة القرآن. ايميل بعنوان مجهول يقول: بارك الله بكم، امين. اصبحنا في حيرة من امرنا في مسألة الغيبة. ذكرتم أن المظلوم إذا كان يتكلم عن ظالمه غيبة لأحد الناس ولو لم يكن ذي سلطان على الظالم، وإنما فقط يتكلم مثل ما قلتم إنه بيفضفض، وقلتم أنها ليست بغيبة، فيا ليتكم تضعون لنا ضابطا نعرف به ذلك، حيث أن الناس اليوم كثير منهم يتكلم غيبة بحجة أن فلان ظلمه، مع العلم أن الذي يستمع للغيبة لا يكون سلطانا على الظالم، وإنما فقط يفرغ المغتاب حقده معه هذا الشخص. طيب، عندنا 6 حالات لا تعد فيها الغيبة غيبة. كم حالة؟ 6 حالات. الحالة الأولى بنسميها حالة التظلم عند القاضي، عند ذي سلطان، فلان ظلمك وأنت ترفع عليه قضية عند القاضي، شيء طبيعي جدا القاضي هيسألك ماذا فعل معك، وقال أنت هتقدم قضية ليه، فتقول له ظلم، نصب علي، أكل مالي، هل دي غيبة؟ لا دي مش غيبة، هذه لا تعد غيبة، لأنها في باب إيش؟ تظلم. فالقاضي لا يتمكن من الحكم إلا أن علم مظلمتك، فلابد أن تحكي للقاضي مساوئ هذا الشخص الذي ظلمك ليحكم بينكما. أدي واحد، يبقى دي حالة. الحالة الثانية حالة الاستفتاء، يعني طلب الفتوى، طلب إيش؟ الفتوى. دليلها حديث هند رضي الله عنها: قلت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، أفأخذ من ماله؟ قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فذكرت هنا إيه؟ شيئا عن زوجها، لأنها تريد أن تعرف الحكم الشرعي، هل يجوز لها أن تأخذ من ماله بغير علمه ما دام يعطيها ما لا يكفيها هي وأولادها؟ قال لا، خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. يبقى في الحالة دي اسمها حالة طلب إيش؟ الفتوى. بيجي فلان مثلا عنده مشكلة زوجية بينه وبين زوجته ويريد فتوى من الشيخ، فبيجي يستفتي الشيخ: زوجتي تصنع معي كذا وكذا وكذا، كيف أعاملها شرعا؟ فالشيخ يفتيه: اصبر عليها، قل لها اتق الله، ذكرها بالله، كلم أباها يقومها إن كنت قد عجزت عن تقويمها. فدي اسمها فتوى، طلب الحكم الشرعي. جاري بيظلمني، بيشتمني، بيسبني، جاري مؤذي، جاري ظالم، ماذا أصنع معه؟ زي الصحابة اللي راح للنبي: إن جاري يؤذيني، قال اصبر. جاله تاني: ما زال يؤذيني، قال اصبر. جاله في الثالثة: قال خذ متاعك وافترشه بقارعة الطريق. خرج نام في الشارع، كل اللي يعدي: لما تنام فيها في الطريق؟ قال جاري يؤذيني. الناس يقولون: ألا لعنة الله على هذا الجار، كل اللي يعدي يلعنه. الجار سمع إن الناس بيلعنوا وجه مسرعا يسترضي جاره ويقول: لن أوذيك بعد اليوم، عد إلى بيتك. خاف من اللعنات. فإذا ده اسمه طلب الفتوى. يبقى إذا عند طلب الفتوى والحكم الشرعي يجوز أن تذكر الغير بما فيه من سوء لكي تعرف كيف تتعامل معه شرعا. وفي هذه الحالة إن استطعت ألا تسمي فأكمل، ما تسميش الاسم، أكمل وأفضل. ثلاثة: في حالة الاستعانة على تغيير المنكر، الاستعانة على تغيير المنكر، فلان ده مؤذي أو ظالم أو كذا، أو تارك للصلاة أو فاحش أو كذا، والنصيحة منك مش بتجيب نتيجة، لكن أنت تعرف أن مثلا فلان كبير السن في العائلة له كلمة مسموعة عليه، فتروح تقول له بنية الإصلاح مش بنية فضيحة الشخص: فلان ده في كذا وكذا، الله يكرمك بيسمع منك، ذكره بالله وخذ بإيديه. فدي اسمها الاستعانة على تغيير إيش؟ المنكر. رابعا: هتك الفاسق حتى يحضره الناس. فلان معروف بالفسق والفجور، فنحكي للناس عشان يحذروا من شره، فهذه ليست غيبة. فإن كان هذا المظلوم يحكي لأناس تحذيرا من فسق الفاسق وفجور الفاجر وظلم الظالم فلا تعد غيبة، إنما مش لمجرد التنضد بالقول وخلاص، ما قلناش كده أبدا. قلنا إن المظلوم له الحق أن يرد المظلم، كما قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالمظلوم بياخد حقه، فإن قال هذا تحذيرا ليست بغيبة، لأن قد ينخدع الناس ببعض السيئين، وأنت تعلم أن لهم تعاملات مع فلان وممكن يقعوا في مثل ما وقعت فيه، فتحكي لهم تحذيرا من سوء فلان، فهذه ليست بغيبة، هذا من باب هتك الفاسق الظلوم حتى يحذر الناس من شره. ومن هذا الباب صنف العلماء قديما علم يسمى الجرح والتعديل، كان الهدف منه حفظ السنة من الكذابين ومن الرواة البعيدين عن العدالة. فدي اسمها غيبة، لكن غيبة مباحة. غيبة ايه؟ مباحة. الراوي ده كذاب حتى لا نقبل منه حديثا، الراوي هذا ليس بثقة. وكذلك في زماننا هتك الفسقة زي أهل البدع الكبار، وزي الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات والمفسدين والمفسدات، لتحذير الناس من شرورهم. خامسا: في باب النصيحة، في باب النصيحة، فلان جاءك يستشهدك بأن فلانا جاء ليخطب ابنته وأنت تعرفه، هل نزوجه وأنت تعلم أنه فاسق، تعلم أنه ظالم؟ يبقى لابد أن تخبر الناس بفسوقه وظلمه حتى لا يقعوا في المصيبة ويزوجوا ابنتهم من فاسق أو فاجر. فالنصيحة هنا واجبة، وده اللي جاء بنص القرآن، وجاء من أقصى المدينة رجل قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، اخرج اخرج إني لك من الناصحين. دي اسمها الغيبة الواجبة لأنها نصيحة، اجتمعوا وبيدبروا أن يقتلوك، فرحنا قال له الكلام أهو ليه تحذيرا ومناصحة حتى لا يقتل. فدي الحالة الخامسة. السادسة والأخيرة في باب التعريف بقى، في باب التعريف، يعني التعريف تعرف أنت رجلين بنفس الاسم، هنقول اسمهم أدهم، فبتيجي تقول للشيخ سيد أدهم كان له عندك طلب، أقول لك من منهما؟ عندنا أدهمان مثلا، فتقول لي أدهم، فأنا مش عارف ما اتنين اسمهم أدهم، ففيهم واحد رفيع واحد سمين شوية، فتقول لي أدهم التخين الناصح السمين، هل ده جائز؟ أيوة ده اسمه التعريف عشان أعرف من ده، مش انتقاصا، عشان تميز بين اتنين بنفس الايه. ولذلك تجد من علماء السلف من لهم ألقاب قد تحمل ذما، الباحث، الأعمش، الأعرج. ليه؟ لأن ده اسمه تعريف بيعرف إن ممكن يكون بنفس اسمي في كثر، فعشان يميزه عن غيرك الإمام الأعمش، وهكذا. إذن في باب التعريف لا حرج، والله أعلى وأعلم. أخونا عبد الباسط يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم شراء منتج من شركة أوروبية لها شركة يهودية قد اشترتها في أرض فلسطين، وهل يختلف الحال الآن بعد توقف الحرب، وهل يجب مقاطعتها؟ لا يجوز البيع والشراء مع عدو متسلط محارب مقاتل يدمر الأرض وينتهك العرض، لأن البيع والشراء يقوي شوكته على المسلمين، فإن كان كذلك فيحرم في التحسينيات والترفيهيات. أما الأمور الضرورية إن لم يكن لك مصدر غير هذا فلا بأس، دي ضرورة زي الأكل والشرب مثلا، خبز، لو امتنعنا عن الخبز في بلاد خبزها جاي من أماكن معينة، القمح مثلا ما ينفعش نقطعه لأنه يضر بالأمة ويؤدي للضرر، الأمور الضرورية. أما التحسينية، كوتشي بينور، بتاعة حاجة ساقعة، مصاصة لطشة، ساعة، هاتف، يا أخي الله يهديك ما تروح تشوف مغير. الإمام مالك حرم البيع والشراء مع العدو الحربي حال القتال. طب وهل المذكورين هؤلاء قتالهم متوقف؟ الإجابة لا، قتالهم دائم وعدوانهم دائم، إنما في حاجة اسمها الهدنات البسيطة، إنما هم دائمون، فما ينفعش فأي حاجة ابعد، ولا تقوي أعداء الله على المسلمين. أخونا علي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليكم شيخنا أمين. هل هناك من أهل العلم من قال بحرمة الصلاة أمام النار؟ وما الراجح؟ وهل التدفئة الكهربائية تأخذ الحكم نفسه؟ نعم، في نهي في السنة عن الصلاة مقابلة النار، في نهي، إنما الدفاية وما شاء الله لا يأخذ حكم النار. الدفاية عادي جدا اللي هي الهيسم جديعة، البرد الشديد مشغل الهيسم بالله حرج، إنما النار، النار المشتعلة هذه التي فيها نهي عن الصلاة قبلتها وما شابه ذلك. لماذا؟ لأن النار يعبدها المجوس، تعبد من دون الله تعالى، فما ينفعش أنت تصلي قبلة النار، وهكذا. إنما الدفاية أو الصاعق القارب مش لا حرج في هذا كله ولا كراهة، والله أعلى وأعلم. أبو نوسى يقول انتهت.